الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب فضل إخفاء الصدقة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في بعبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا الحديث حديث عظيم جليل، رواه الإمام مالك في الموطأ، والإمام البخاري في عدة مواضع، ورواه مسلم، ورواه النسائي، ورواه الترمذي، ورواه أحمد، ورواه البيهقي، ورواه أبو نعيم في فضل العادلين، وكذلك رواه النسائي في السنن الكبرى كما أسلفنا. البخاري رواه في عدة مواضع، ذكره في كتاب الأذان، وبوب عليه باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد، ورواه كذلك في كتاب الزكاة باب الصدقة باليمين، وذكره كذلك في كتاب الرقائق باب البكاء من خشية الله، وذكره في كتاب الحدود باب فضل من ترك الفواحش. فالإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه ذكره في أربعة مواضع من صحيحه، وهذا يدل على أهمية هذا الحديث، وأن الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه إنما يكرر إما لفائدة في السند أو فائدة في المتن. الإمام مالك أخرج الحديث في الموطأ في كتاب الشعر باب ما جاء في المتحابين في الله. هذا الحديث أيها الإخوة حديث صحيح، إسناده صحيح كالشمس لا غبار عليه، اهتم به العلماء، اهتم به العلماء شرحا وتفصيلا، ولذلك لن نشرح هذا الحديث كباقي الأحاديث، ربما نطيل الشرح فيه قليلا، فنقف مع كل خصلة من الخصال تأسيا بساداتنا العلماء السابقين الذين وقفوا مع هذا الحديث وأفردوا فيه الأجزاء وأفردوا فيه كذلك الكتب. فهناك جزء للحافظ ابن حجر العسقلاني سماه معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال، معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال، يعني إلى ظل عرش الرحمن، وذكر هذا في فتح الباري في شرح صحيح البخاري أن له كتابا بعنوان معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال، إلى ظل عرش الله عز وجل. وهناك جزء للإمام السخاوي سماه الاحتفال بجمع ذوي الظلال، قال الاحتفال بجمع ذوي الظلال، وصنف هذا الجزء الإمام السخاوي الحافظ رحمة الله تعالى عليه. وكذلك الإمام السيوطي صنف في هؤلاء السبع الذين ظلهم الله في ظله وغيرهم، قال كتابا سماه تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش، تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش، هذا للإمام السيوطي. وكذلك اختصره رحمه الله في كتاب سماه بزوغ الهلال في الخصال الموجبة للظلال، بزوغ الهلال في الخصال الموجبة للظلال. وكذلك هناك تلخيص للزرقاني في شرح الموطأ لتأليف السخاوي، يعني جزء السخاوي للاحتفال بجمع ذوي الظلال لخصه الزرقاني في شرحه على الموطأ. وهناك أيضا كتاب اسمه منيل النبش في من يظلهم الله بظل العرش للإمام أبي عبد الله سيدي محمد مصطفى ماء العينين الشنقيطي، وذكر هذا الكتاب، ذكر هذا الكتاب في إرشاد الساري بشرح البخاري، ذكر هذا اسم هذا الكتاب اللي هو منيل النبش في من يظلهم الله بظل العرش. ومن المعاصرين كذلك الشيخ عطية محمد سالم له كتاب مفصل في هذا الباب اللي هو في ظلال عرش الرحمن، اسمه في ظلال عرش الرحمن. والشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله الخطيب المعروف المشهور له كتاب اسمه سبعة في ظل عرش الرحمن، والشيخ سيد الحسين العفاني له كتاب اسمه ترطيب الأفواه بذكر من يظلهم الله. فكوكب من علمائنا فصلوا في هذا الحديث وشرحوه وبينوا المعاني التي فيه، واهتموا فيه علما ومسائل مهتمة ومسائل مستنبطة من هذا الحديث. وقد قال الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه في كتاب العلو، قال: وقد ورد في ظل العرش أحاديث تبلغ التواتر، وقد ورد في ظل العرش أحاديث تبلغ التواتر، وقد ورد في ظل العرش أحاديث تبلغ التواتر. وابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه قال: وهذا الحديث سبعة يظلهم الله في ظله، ربما أكثركم يحفظه أو سمعه من الخطباء على المنابر، أو كذلك سمعه في درس، أو الصغار يعرفونه وأخذونه في المدارس كذلك منذ الصغر، لكن نحتاج إلى تفصيل في هذا الحديث، هذا حديث عظيم. قال: هذا الحديث أحسن حديث يروى في فضائل الأعمال. ابن عبد البر يقول: هذا الحديث أحسن حديث يروى في فضائل الأعمال وأعمها وأصحها إن شاء الله. قال ابن عبد البر رحمه الله: وحسبك به فضلا، لأن العلم محيط بأن كل من كان في ظل الله يوم القيامة لم ينله هول الموقف، حسبك به. وقال الشيخ عطية محمد سالم تعليقا على مقولة الإمام أبي عبد البر، قال: تحتمل معانيه أن تفرد في كتاب وقد أفردت بالفعل، يعني المعاني التي ذكرت في هذا الحديث تحتاج، وهذا ذكره الإمام بن عبد البر، قال: وقد أفردت، والحمد لله، هذه المعاني في الحديث أفردت بكتاب. والحديث أيها الإخوة شامل يستوعب أطراف المجتمع، من تأمل الحديث يجد أنه شامل يستوعب أطراف المجتمع الإسلامي، من الإمام عن الحاكم وعدالته، إلى الشباب في نشأتهم، إلى الأفراد في ترابطهم، إلى الجنسين الذكر والأنثى في تعففهم، إلى الطبقات الغنية، رجل تصدق بصدق، والفقير في تقاربهم، وفي أعمال الدنيا والدين في ذكر الله تعالى وعدم الغفلة. فلذلك هذا الحديث يصلح أن يكون منظما منظما لأفراد المجتمع كله. ولذلك هناك معاني مشتركة في هذا الحديث، هذا الحديث في السبعة الذين يظلهم الله في ظله، السبعة الذين يظلهم الله في ظله يقولون من مبادئ البلاغة والعادة أنه لا تورد متعددات إلا مع التجانس لحسن النسق وجمال التنسيق، يعني كأنها تكون كلبنات الجوار، كأنها تكون كحبات العقد عندما تنظم. قالوا: كذلك البلاغة، البلاغة عندما تعدد عدة نقاط أن يكون بينها ارتباط، كل هذه النقاط التي تعددها أن يكون بينها ارتباط، أن يكون بينها صلة، فلذلك تساق بأسلوب واحد وإن تعددت مواضيعها. وقد أعطي في هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعطه أحد، فهو أفصح من نطق بالضاد، وقد أوتي جوامع الكلم، وهو أفصح العرب والعجم. لذلك وقف العلماء وتأملوا ما هي المعاني المشتركة بين الأجناس السبعة: إمام عادل، شاب نشأ في طاعة الله في عبادة الله، رجل قلبه معلق في المساجد، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه تفرق عليه، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال أني أخاف الله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها، رجل ذكر الله خاليا. ما هي المعاني المشتركة بين هؤلاء السبعة؟ في معنى بيجمعهم، يقولون أولا، المعنى الأول الذي يجمع هؤلاء جميعا، الرغبة والرهبة في الله ومن الله. الرغبة والرهبة في الله ومن الله، الرغبة في الله والرهبة من الله. إمام عادل، لماذا تعدل أيها الإمام؟ لماذا تعدل؟ أنا أخاف الله وأطمع في رحمة الله. لماذا أيها الشاب تنشأ في طاعة الله؟ أنا أخاف الله وأطمع في رحمة الله. لماذا قلبك معلق في المساجد؟ لماذا تأتي للمساجد؟ أخاف الله، رهبة من الله ورغبة في الله. أنت لماذا امرأة ذات منصب وجمال قلت إني أخاف الله وما فعلت الفاحشة؟ رغبة فيما عند الله وخوفا من الله. فقالوا هذا معنى يجمع كل هؤلاء السبعة، يجمعهم الرغبة في الله والرهبة من الله. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني مراقبة الله والإخفاء عن الناس. مراقبة الله والإخفاء عن الناس، وإن كان بعض الصور تبدو ظاهرة محسوسة إلا أنها حقيقة عنصر مرتبط بين هذه، الإخفاء عن الناس. ولو تأملنا كل صفة مثلا نجد فعلا أنه فيها مراقبة لله. فمثلا الإمام العادل، ما الذي حقق عدله؟ حاكم هذا عادل، ما الذي حقق عدله؟ لا يحقق عدله إلا تقوى الله الذي في قلبه، عدله لا يكون إلا خوفا من الله. معلوم أن الإمام لا سلطان عليه من الرعية، إنما حقيقة السلطان عليه من الله. يعني أصلا السلطان هو غالبا هم تحت قهره، هم تحت قهر ذاك السلطان، هكذا السياسات على مر التاريخ، يعني ليس في هذا الزمان، على مر التاريخ الملوك الساسة السلاطين لهم السلطة، لا أحد يعترض عليهم على مر التاريخ هكذا. طبعا لا من له صلاح وديانة، فمن الذي سيحاسبه هذا؟ من الذي سيحاسبه؟ لولا استشعار تقوى الله لما عدل. فقال الإمام العادل لأنه عنده مراقبة الله وعنده أعمال خفية بينه وبين الله. الشاب الذي نشأ في عبادة الله، هذا الشاب إنما يراقب الله لأنه لا يطلع على حقيقة عبادته وسر إخلاصه إلا الله، لا يراه في خلوته، شاب نشأ في طاعة الله لا يراه في خلوته وجلوته إلا الله. الرجل الذي قلبه معلق في المساجد، لماذا تعلق قلبه بالمساجد؟ قلبه وما قال جسده، لم يتعلق به لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، تعلق به لله في مراقبة وفي إخفاء العمل. متحابون كذلك في الله، لماذا تحابوا؟ لماذا؟ من الذي يعرف هذه المحبة التي في الله؟ من الذي يعرفها؟ تحابا في الله في مراقبة، إذن لا مال لا نسب لا رحم يجمعهم، تحابا في الله. المتصدق تصدق بصدقة إيش قال؟ فأخفاها. الذي يبكي من خشية الله، في عنده مراقبة الله، ذكر الله إيش في الحديث؟ خاليا ففاضت عينه. إذن هذا المعنى الثاني. المعنى الثاني المراقبة لله تعالى وإخفاء العمل، معنى مشترك بين هؤلاء السبعة، معنى مشترك بين هؤلاء السبعة. والمعنى الآخر الذي ذكره الإمام ابن القيم، هذا من تأملات الإمام ابن القيم في هذا الحديث، قال ابن القيم رحمه الله: إنك إذا تأملت السبعة الذين يظلهم الله في ظله أو في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وجدتهم، اسمع، إنما نالوا ذلك الظل بمخالفة الهوى. بمخالفة الهوى. قال هؤلاء السبعة كلهم من الإمام العادل إلى رجل ذكر الله خاليا فضعنا، قال هؤلاء نالوا ما نالوا، أن يكونوا في ظل عرش الله، المعنى المشترك بين السبعة مخالفة الهوى. قال الإمام ابن القيم: فإن الإمام المسلط القادر لا يتمكن من العدل إلا بمخالفة هوى، والشاب المؤثر لعبادة الله على داعي شبابه لولا مخالفة هواه لم يقدر على ذلك. الرجل الذي قلبه معلق في المساجد إنما حمله على ذلك ماذا؟ مخالفة الهوى، أن يذهب إلى أماكن اللذات، إلى أماكن الشهوات، لا، خالف هواه جاء للمسجد. المتصدق الذي تصدق بصدقة لولا قهره لهواه لم يقدر على ذلك، لأن النفس تحب الرياء والسمعة، وأيضا تحب المال أن تكنزه، لا أتصدق بصدقة وأخفاها. الذي دعته امرأة جميلة، معلوم كيف خالف هواه، هي امرأة جميلة وذات منصب، ذات منصب يعني لا يخاف التبعات، فقال إني أخاف الله، فهذا خالف هواه. وكذلك الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، إنما أوصله إلى ذلك مخالفة الهوى. قال: فلم يكن لحر الموقف وعرقته وشدته سبيل عليهم يوم القيامة. لم يكن لحر الموقف يعني يوم القيامة وعرقه وشدته سبيل عليهم يوم القيامة، على هؤلاء، كل هؤلاء خالفوا أهواءهم. فقالوا المعنى الثالث اللي هو معنى مخالفة الهوى، هذا معنى مشترك بين هؤلاء، بين هؤلاء السبعة. وكذلك هناك قاعدة متحققة في هذا الحديث، هي قاعدة الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل. قالوا هؤلاء ما الذي حملهم على ما الذي حملهم على أفعالهم هذه؟ الإمام العادل، الشاب نشأ في طاعة الله، رجل قلبه معلق المساجد، حملهم أنهم خافوا الله تعالى وأخفوا أعمالهم رجاء ما عند الله تعالى. فالجزاء مقابل هذا، لأنهم خافوا الله، الجزاء أن أمنهم الله يوم الفزع الأكبر. هي هذه، لماذا سبع يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل؟ أنت بدك تخيل يوم القيامة وما فيه من أهوال وشدة عرق، والناس يغوصون في العرق أيها الإخوة، منهم من يصل لركبتين، منهم إلى حقوي، منهم من يلجمه العرق والجامد، الناس الموقف الشديد، وهو هؤلاء السبعة، هؤلاء لأنهم خافوا الله في الدنيا، فالله عز وجل أمنهم يوم الفزع الأكبر. فهذه قاعدة الجزاء من جنس العمل. السبعة خافوا الله، السبعة الخوف من الله حملهم على فعل ما فعلوا، وعلى كذلك عمل هذه الأعمال الخيرة المباركة. والحديث: لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، فمن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. فلما كانوا مخلصين أيها الإخوة، كانت أعمالهم خفية، تولى الله جزاءهم عز وجل. لما كانوا مخلصين كانت أعمالهم خفية، تولى الله جزاءهم. فأين آواهم؟ آواهم في ظل عرشه، كما ذكر عن الصوم فقال: الصوم لي وأنا أجزي به، لأن الصوم عمل خفيف لا يجزي عليه إلا الله. فكذلك هؤلاء أعمالهم، لأن الذي حملهم على هذا الخفاء والمراقبة كما أسلفنا، فلا يجزيهم على ذلك إلا الله بأن يظلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. إذن هذا ما يتعلق أولا بالمعاني المشتركة. إذا ذكرنا منزلة هذا الحديث عند أهل العلم، كلام الإمام الذهبي، كلام إمام ابن عبد البر، ذكرنا مصنفات أهل العلم في هذا الحديث، حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله، أو في الخصال الموجبة لظلال العرش هذه السبعة أو غيرها، وذكرنا كذلك الأشياء الجامعة بين هؤلاء السبعة، ما الذي يجمع بين هؤلاء السبعة. أما الكلام عن الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أولا قف مع كلمة سبعة. سبعة، يقول الإمام ابن القيم في زاد المعاد قال: والسبعة جمعت معاني العدد كله وخواصه، جمعت معاني العدد بأكمله وخواص العدد بأكمله، اللي هو سبعة، اللي هو رقم سبعة. ولذلك هو بيقول: فلا ريب أن لهذا العدد سبعة خاصية ليست لغيره. العدد 7 له خاصية ليست لغيره. فقال هذه الخاصية وقعت قدرا وشرعا، فخلق الله السماوات 7 والأرضين 7 والأيام 7 والإنسان كمل خلقه في 7 أطوار، وشرع الله لعباده الطواف بالبيت 7 والسعي بين الصفا والمروة 7 ورمي الجمار 7 وتكبيرات العيد 7 في الأولى. يقول هو وإذا صار الغلام 7 فإنه يؤمر بالصلاة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه أن يصب عليه من 7 قرب، وسخر الله الريح على قوم عاد 7 ليال، ودعا النبي ربه أن يعينه على قومه ب7 كسبع يوسف، ومثل الله بما يضاعف به من الصدقة بحبة أنبتت 7 سنابل. قال والنجوم 7 والأيام 7 والأسنان 7 وللأطباء اعتناء عظيم بال7 وغير ذلك. أضاف بعضهم على كلام القيم قال والقرآن 7 المثاني أم الكتاب 7 وأنزل الله القرآن على 7 أحرف، وليلة القدر هي أم الليالي. ابن عباس وغيره يقول هي الليلة 27، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة، أعضاء السجود التي تخشع لله 7، البدنة تجزئ في الهدي أو في الأضحية عن 7، وأنتم موفون 70 أمة، المهدي يملك 7 سنين، الكافر يأكل في 7 أمعاء، صيام بعض أيام الهدي في دم الهدي. قال و7 إذا رجعت، يمكث عند البكر إذا تزوج 7، العقيقة في اليوم 7، العقيقة في اليوم 7، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، بادروا بالأعمال 7، اجتنبوا 7 الموبقات، والبحر يمده من بعده 7 أبحر. فيقول لا شك أن للعدد هذا اللي هو 7 خاصية، ابن القيم يقول ليست لغيره، لا شك أنه عدد 7 له خاصية ليست لغيره، يعني هناك خاصية جعلها الله في هذا العدد. نحن لا نعلم هذه الخاصية، لما اختار الله هذا العدد 7 في كثير من الآيات أو الأحاديث، لكن نقول إن هذا العدد له خصوصية، سواء لو عددنا في الكتاب والسنة هذا بعض ما عددناه، وإلا لو تتبع الواحد لوجد كذلك أكثر من هذا، أكثر ما عددناه بكثير. إذن 7 يظلهم الله في ظله، لكن هل هم 7 على وجه الحصر؟ هل هم 7 على وجه الحصر أم أنهم يزيدون عن 7؟ حديث 7 يظلهم الله في ظله. طب سيأتي معنا في صحيح مسلم من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله، من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. إذن هذه خصلة أخرى، هذه خصلة أخرى، ولذلك العلماء بدأوا يعدون الخصال الموجبة لظلال العرش في غير هذا الحديث، ولذلك أكثرهم قالوا أن العدد هنا لا مفهوم له ولا يدل على الحصر. قال الزرقاني رحمة الله تعالى عليه قال ودل استقراء الأحاديث على أن هذا العدد لا مفهوم له، فهو ممن يقول، يعني الزرقاني، أنه لا مفهوم لهذا العدد، يعني ليس 7 هنا على وجه الحصر، يعني لا يقول الحديث 7 يظلهم الله في ظله ولا يظل غيرهم، لا، هؤلاء 7 من الذين يظلهم الله في ظله، هؤلاء 7 ممن يظلهم الله في ظله. لذلك الإمام أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل رحمة الله تعالى عليه نظم هؤلاء 7 في نظم، فقال وقال النبي المصطفى إن سبعة يظلهم الله الكريم بفضله: محب عفيف ناشئ متصدق وباك مصل والإمام بعدله. هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله في هذا الحديث. ابن حجر رحمة الله تعالى عليه زاد سبعا، يعني من تتبع الأحاديث، قال: وزد سبعة إضلال غاز وعونه وعونه وإنظار ذي عسر وتخفيف حمله وحامي غزاة حين ولوا وعون ذي غرامة حق مع مكاتب أهله. هذه كمان سبعة عدها أيضا ونظمها مرة أخرى فقال: وزد سبعة، وزاد سبعة أخرى ونظمها مرة ثالثة. فأبو شامة هنا نظم السبعة في المذكورة في الحديث هنا، وابن حجر أضاف إليها ثلاث سبعات فبلغت أربع سبعات. أربع سبعات طبعا، أربع سبعات 28، 28 خصلة: هؤلاء يظلهم الله في ظله. جاء السيوطي رحمة الله تعالى عليه وأضاف إليها كذلك بأبيات من الشعر، ست سبعات، فبلغ الجميع عشر سبعات، ألا وهي سبعون صنفا الذين يظلهم الله. السيوطي تتبع وإذا هم سبعون صنفا، وأكثر من نظمهم الإمام الزرقاني رحمة أو الزرقاني رحمة الله تعالى عليه في شعر طويل بلغت 94 صنفا. 94. طبعا أولا نقول ابن حجر لما زاد ثلاث سبعات بلغت 28، يعني أربعة اللي هنا الحديث هنا سبعة وزاد ثلاث بالتتبع الحديث طبعا ليس من عنده، فبلغت 28، والسيوطي زاد ست سبعات أوصلت 70. ينبغي أن ننتبه أن أكثر الأحاديث خاصة التي ذكرها السيوطي والزرقاني أكثرها ضعيفة لا تصح، أكثرها ضعيفة لا تصح. وأما الأحاديث التي ذكرها ابنه، يعني موجود أحاديث إنه يظله الله في ظله لكن أحاديث ضعيفة، أحاديث ضعيفة، وصاحب كتاب ترطيب الأفواه ذكر الأحاديث الضعيفة في هذا الباب فذكر أكثر من 100 حديث، يعني الأحاديث ضعيفة إنه من فعل كذا أظله في الله في ظله، حديث ضعيفة أو موضوع لا يحتج بها، لكن السيوطي عدها هنا فهي لا تصل ل70 ولا ل94 كما عدها الزرقاني، لكن ربما عد ابن حجر رحمة الله تعالى عليه اللي هو 28 صفة، 28 صفة في الذين يظلهم الله في ظله، سبعة هم مذكورون في هذا الحديث وباقي أحاديث كذلك في الغازي مثلا أظله من أعان غازيا أظله الله في ظله، وضع عن معسر أنظر معسرا كذلك، فبلغت إلى 28 خصلة أو 28 صفة. فإذا هنا انتبه أن قوله عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله أن العدد لا مفهوم له، يعني ليس أن سبعة ولا يظل غيرهم، لا، هم من الذين يظلهم الله في ظله هؤلاء السبعة الذين ذكروا في هذا الحديث. طب سبعة رجال ولا نساء؟ الرجال ولا النساء في السبعة؟ رجالا ونساء. قالوا: واستثني الإمام العادل، لأن المرأة لا تكون إماما، لا يحل للمرأة أن تنصب منصب الإمام، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لكن يقاس عنه أنها إذا تولت ولاية خاصة على النساء مثلا أن كانت مديرة أو مسؤولة يدخل في هذا، لكن تولى إمام عادل يعني منصب ولاية الأمة فهذا لا يجوز. إذن سبعة يدخل فيه الرجال والنساء. يظلهم الله في ظله، في رواية في ظل عرشه، هل نثبت صفة الظل لله أو هذه ليست صفة لله؟ نذكر تفصيل هذا المعنى إن شاء الله في درس قادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.